قال أبو ذر: قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله: لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات، وهي تمحو الذنوب والخطايا. وفي سنن ابن ماجه عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. رؤي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله فقال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا، وهي تجدد ما درس، وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب.
ما
درس
درس
وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا لا إله إلا الله، وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحًا قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله.
لو كن يظهر ما ذكر عندكم في الحاشية شيء. لو كنا، قل اقرأها كذا، لو كنا
الحديث صلى الله عليه
وسلم، لو كنا حلقة فصمتهن أو قصمتهن. أقول لو كن عندك في الأول، لو كان، لو كانت
أن نوحا قال لابنه
إيه؟
أن نوحا قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين كن في حلقة مبهمة. كن
لو كن
لو كنا
إيه، قل لعلها لو كن. لا، هذا حديث ثاني، حديث آخر يأتي.
أحسن الله. فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنا في حلقة مبهمة.
لو كنا حلقة حقيقة، لو كنا حلقة لفصمتهن أو قصمتهن. نعم، لو كانت السماوات والأرض حلقة مبهمة.
فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله.
نعم.
وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: قل لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا أنت، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. ولذلك ترجح بصحائف الذنوب كما في حديث السجلات والبطاقة، وقد خرجه أحمد والنسائي والترمذي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تخرق الحجب، وهي التي تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله عز وجل. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قال عبد لا إله إلا الله، ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله. كما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل. وقال أبو أمامة: ما من عبد يهلل تهليله فينهنهها شيء دون العرش، وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاه. خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصاً بها روحه، مصدقاً بها قلبه ولسانه، إلا فتق الله له السماء حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض.
إلا فتق الله له السماء
حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله، وهي الكلمة التي
هذا عند النسائي.
نعم. وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها، كما خرجه النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده وحده يقول الله لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، وهي أفضل ما قاله النبيون.
إلى هنا كله نسق واحد. تقدم أن المؤلف رحمه الله رأى أن يختم هذا الدرس، وأقول الدرس لأن الذي يظهر أنه لم ينشئ هذه على وجه التأليف، لأنه لم يصدرها بتقدمه، ما استهلت بذكر الأحاديث، أحاديث فضل التوحيد وفضل لا إله إلا الله، واستدلال المرجئة بها إلى آخر ما تقدم، فكأنه درس ألقاه وأملاه رحمه الله. يختم هذا الدرس بذكر وبالتنويه بفضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولا ريب أنها كلمة عظيمة لأنها مشتملة على أمر عظيم، فإنها الشهادة التي شهد الله بها لنفسه، وشهدت بذلك ملائكة وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز، لا إله إلا الله. كم نجد في القرآن من لفظها ومن معناها، نجد في القرآن لا إله إلا الله، ونجد في القرآن في يعني في بأساليب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله، هذا كله بلفظ كلمة التوحيد. ونجد نجد معناها أيضا مبثوثا في آيات القرآن مما لا يحصى. ففي قول الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره هو معنى لا إله إلا الله، ما لكم من إله غيره، وما من إله إلا إله واحد. بل فيها أيضا فيه لا إله إلا أنا، يعني جاءت كل الكلمة بالاسم الظاهر وباسم وبالضمير، ضمير المتكلم يقول سبحانه لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا مما قاله لموسى عليه السلام. وأشار المؤلف إلى أن الله خاطب بها موسى يقول كفاحا. إن أراد بقوله كفاحا أي يعني بلا واسطة، كلمه بلا واسطة منه إليه من وراء حجاب، فنعم فهو حق. وهذه خصوصية موسى أن الله كلمه بلا واسطة. ولكن لفظ كفاح تشعر بالرؤية، وهذا المعنى من قصده فهو غالط ومبطل، والمؤلف قطعا أنه لا يريد ذلك. المؤلف لا يمكن أن يريد أن الله كلم موسى كفاحا أي بلا يعني من غير حجاب، بل كلمه من وراء حجاب. وجاء في شأن حرام عبد الله بن حرام والد جابر الذي استشهد في وقعة أحد، ورد فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لجابر أما علمت أن الله كلم أباك كفاحا، كلمه كفاحا هذا معناه أنه كلمه من غير حجاب. وهذا في عالم الآخر كلمه كفاح. أقول هذه الكلمة يعني جاءت في القرآن بهذا التركيب، بتركيب النفي والاستثناء، وهو أسلوب الحصر، إياك نعم، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني. وجاءت أيضا بأساليب أخرى من أساليب الحصر مثل إياك نعبد، فقولوا إياك نعبد معناه لا نعبد غيرك، لا نعبد إلا إياك، فهو بمعنى لا إله إلا الله. إياك نعبد تساوي لا إله إلا أنت، إياك نعبد أي لا إله إلا أنت، لا نعبد غيرك. وفي معناها قوله دعوة الأنبياء أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وقول إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية. هذه الكلمة هي الكلمة، ونفس الكلمة هذه أيضا جاءت ذكرت بمعناها في قوله سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه. وورد في فضلها من الأحاديث الصحيحة الشيء الكثير، وفي مشروعية
اللهج بها لا إله إلا الله، فهي إحدى الكلمات الأربع التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لا إله إلا لا إله إلا الله، وهي أفضلهم لا ريب إن لا إله إلا الله هي أفضل هذه الكلمات الأربع. وورد يعني استحباب ذكر الله بها في مواضع، يعني كالذكر بعد الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مع أذكار أخرى أيضا فيه نفس هذه الكلمة: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وذكر الله بها مطلقا ومقيدا يعني كثير، كما ورد أن من قال لا إله إلا الله في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قال ذلك يعني 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحط عنه بها 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد لأفضل مما جاء به إلا من زاد عليها أو كما جاء في الحديث. لا إله إلا الله تقدم إنها كلمة التقوى، هي كلمة التقوى، فالتقوى تقوم عليه، فبها يتقى الشرك بالله وتتقى جميع المعاصي. من قالها وتحقق بها تحقق بالتقوى، تحقق بالتقوى، فمن حقق التوحيد فقد حقق التقوى التي هي امتثال الأوامر واجتناب المناهي. وفضائلها كثيرة، فضائلها كثيرة لأنها تتضمن التوحيد، توحيد الله في إلهيته، وهي تتضمن أيضا توحيده في ربوبيته، فإن توحيد العبادة أو توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن فكلمة التوحيد لا إله إلا الله متضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة، وإن كان المقصود الأول والأعظم منها هو توحيد العبادة، لأنه الذي وقعت فيه يعني الخصومة بين الرسل وأممهم، وهو التوحيد الذي وقع فيه الانحراف من سائر الأمم. ومن عظيم شأنها أنها يعني هي التي خلق الخلق من أجلها كما تقدم، خلق الله السماوات والأرض وخلق الموت والحياة، خلق ما على الأرض وخلق الجنة والنار، كل ذلك من أجل توحيده سبحانه وتعالى الذي هو معنى لا إله إلا الله. والله خلق الثقلين الجن والإنس لهذه الكلمة للا إله إلا الله ليعبدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. وما ساقه المؤلف بما مر علينا منهما يعني من قسم الصحيح ومنهما هو من قسم الحسن ومنهما هو يعني من الضعيف. وقلت لكم إن أهل العلم يعني من منهجهم الاستشهاد بالحديث الضعيف وبالآثار في تأييد الأمر الثابت بالدليل الصحيح، ففضل لا إله إلا الله ثابت بالأدلة من الكتاب والسنة، وهي رأس الأمر، وهي أول، وهي أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية فلا غضاضة إذا يعني حشد المؤلف هذه المأثورات وهذه الأحاديث في فضل لا إله إلا الله. ومن ذلك حديث أبي سعيد وعزاه هنا أو نسبه أو جعله من رواية عبد الله بن عمرو، حديث أبي سعيد في فضل لا إله إلا الله، وهما أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به، قال قل يا موسى لا إله إلا، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، معناه أنه كما في اللفظ الذي ساقه المؤلف يعني أراد يقول أريد شيء تخصني به، كل عبادك المؤمنين الموحدين كلهم يقول لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله، فمثل هذا إذا نظر إلى يعني فيه لا إله إلا الله ينظر إلى يعني الكلام في فضلها من وجهين، من جهة معناها من حيث هي من حيث معناها ومدلولها فهي تدل على أعظم المعاني، على أن الله العظيم الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص أنه هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأنه سبحانه رب كل شيء ومليكه، فهو العظيم الذي لا أعظم منه، وهو الكبير المتعال، وهو الموصوف بكل كمال. فبهذا الاعتبار هذا المعنى يرجح بكل شيء، هذا المعنى العظيم الذي تدل عليه هذه الكلمة يرجح بالسماوات والأرض، فالسماوات والأرض ومن بهن ليس شيئا في جانب هذا المعنى العظيم الذي تدل عليه هذه الكلمة. أما من حيث أنها عمل وقول يقوله العباد، فالعباد يقول لا إله إلا الله، فإن وزنها يختلف، وزنها يختلف، فيقولها المنافق ولا وزن لها، هذه الكلمة من المنافق من حيث أنها يعني قول له يقولها لا إله إلا الله، هل لها وزن؟ ليس لها وزن، ويقولها سائر الموحدين الصادقين لكن مع التفاوت العظيم، فهي من الأنبياء والمرسلين والكمل من المؤمنين غير وزنها وثقلها من ممن دونهم. فهل هذه الكلمة، كلمة التوحيد، من حيث أنها عمل من أعمال العباد وأقوالهم التي توزن هذه تفاوت، تفاوت عظيم. فالذين يدخلون الجنة ممن يقولها، لا ريب أن وزنها لم يرجح بسيئاتهم، لو كان وزنها رجع بسيئاتهم ما دخلوا لو رجح. لكن صاحب البطاقة له حال، صاحب البطاقة الذي ينشر له 99 سجلا من السيئات فيبهت ويقال لك حسنة فيقول لا يا ربي، أو فيبهت فيقال بل لك عندنا حسنة، فإنك لا تظلم، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا لا حال أخرى، لا ثقل، يختلف عن حال الآخرين، فلا بد من ملاحظة هذا المعنى، والله أعلم. هذا المعنى يستفاد من النظر لمجموع النصوص، لا تقف عند دليل واحد وتنسى كل الأدلة وتفهمها، يكون الفهم قاصر، لكن افهم الأدلة مضموما بعضها إلى بعض فتخرج بالنتيجة، والله أعلم. وهكذا القول في المأثور عن نوح عليه السلام، أن السماوات السبع والأرضين لو كانت حلقة، كلها حلقة، هذا تصوير لبيان عظم وزنها، لو كانت حلقة مبهمة فصمتهن أو قصمتهن لا إله إلا الله. وهي كلمة التوحيد من الكلمة الطيب، اي والله الكلمة الطيب، لا هي في ذاتها من الكلمة الطيب، في ذاتها من الكلمة الطيب، ومن أطيب الطيب، لكن يختلف أيضا حكمها بحسب قائلها وما صدرت عنه من أحوال القلوب. من الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب، إذن هذه الكلمة تصعد إلى الله، وهل صعودها خاص بها؟ لا، بل كل الكلم الطيب يصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب من التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، كل كلمة يقوله الإنسان من الكلم الطيب الذي يحبه الله ويأمر به، فإنه يدخل ويشمله عموم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومتى صعد إليه فإنه لا يحجب، فالله يقبله سبحانه وتعالى من عبده المؤمن المخلص الذي ذكر الله صادقا معظما لربه مثنيا. فهذه كلمة أقول يعني كلمة مجملة عن ما أورده المؤلف وما استشهد به في فضل لا إله إلا الله. نعم أخت، نعم تكلم تفضل يا شيخ.
وهي أفضل ما قاله النبيون كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة، وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر المرفوع أفضل الذكر لا إله إلا الله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أحب كلمة إلى الله تعالى لا يقبل الله عملا إلا بها، وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا وتعدل عتق الرقاب وتكون
وأعظمها إيش؟ وأعظمها تضعيفا. نعم.
وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا وتعدل عتق الرقاب وتكون حرزا من الشيطان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكان وكتبت له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك.
أعد الحديث.
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
قال المخرج يعني كامل
صحيحين يقول
لا المحقق ايش قال فيه؟ اقرأ ما قاله المحقق على هذا.
قال شيخ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس، وفي كتاب الدعوات باب فضل التهليل، ومسلم في كتاب الذكر باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، والترمذي في كتاب الدعوات، وأحمد في المسند.
انتهى.
نعم
بارك الله فيك. نعم.
وفيهما أيضا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وفي الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من قالها إذا دخل السوق وزاد فيها يحيي ويميت كتبت له 1000 1000 حسنة ومحي عنه 1000 1000 سيئة ورفع له 1000 1000 درجة. وفي رواية وبني له بيت في الجنة. ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر.
لا إله إلا الله.
ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وفي حديث مرسل من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر واستجلب به الغنى واستقرع به باب الجنة. وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور. قال النضر بن عربي بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم لا إله إلا الله. وقد خرج الطبراني حديثا مرفوعا إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت. ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، كما في حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أتى بالشهادتين بعد الوضوء خرجه مسلم. وفي الصحيحين عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الله يبعث من في القبور، فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منامه الطويل، وفيه قال: ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لا بد أن يخرجوا منها. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وخرج الطبراني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أناسًا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله، فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة. ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي؟ لا يستوي بين ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي؟
ومن كان في سخط
لا يستوي بين من وحده وإن قصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به. قال بعض السلف: كان إبراهيم عليه السلام يقول: اللهم لا تشرك من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك. كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إنك قلت عن أهل النار إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا ليبعثن الله من يموت. اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. أحسن الله. اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. كان أبو سليمان يقول: إن طالبني ببخلي طالبته بجوده، وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه، وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني كنت أحبه. وكان بعض العارفين يبكي طول ليله ويقول: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. العارفون يخافون من الحجاب أكثر مما يخافون من العذاب. قال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. كان بعضهم يقول: إلهي وسيدي ومولاي، لو عذبتني بعذابك كله كان ما فات كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد فإنه لا يوصل إلى الله سواه، واحرصوا على القيام بحقوقه فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه. آخره والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
جزاك الله خير، بارك فيك. في هذه الجملة يعني بعض ما تقدم والتنبيه عليه، ومنها مما ورد أن لا إله إلا الله أمان لقائلها من وحشة القبر يوم البعث، وهذا كلام حق. يمكن أن نستدل لهذا بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب ف فضل التوحيد هذه الآية. نعم، إن التوحيد هو سبب الأمن والهدى، سبب الأمن والهدى. فمن ثبت له أصل التوحيد فإنه يأمن من الخلود في النار، فلا بد له من دخول الجنة، فله نصيب من الأمن. ومن حقق التوحيد وقال هذه الكلمة محققا لمعناها عاملا بمقتضاه فاز بالأمن التام والهدى التام. فالجزاء جزاء الله للعباد قائم على العدل، فلا يسوي بين المشركين والموحدين، ولا يسوي بين العصاة المسرفين على أنفسهم وبين المتقين، تعالى الله عن ذلك. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ الله تعالى يتقدس عن هذا ويتعالى أن يسوي بين أوليائه وأعدائه، أو بين المفرطين في حقه والقائمين بحقه. ولهذا بحكمته وعدله سبحانه جعل الجنة درجات، درجات. حتى إن من أهل الجنة من يتراءى الغرف كما يتراءى الناس الكوكب الغارب في الأفق، يعني في علو بعيد، منازل ودرجات متفاضلة. والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة، وهي لنبينا صلى الله عليه وسلم أعلى درجة. فدرجاتهم ونعيمهم يتفاضل، كما في حديث عبادة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، قد قيل في معناه يعني من حيث الدرجات، يدخل الجنة على ما كان من العمل. فمن فضل لا إله إلا الله، يعني من فضل التوحيد أنه به الأمان. فمن كان من قالها وكان محققا لها فله الأمن من عذاب القبر ووحشة القبر ومن فزع ومن الفزع يوم الفزع الأكبر. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة، الحسنة هي لا إله إلا الله، لكن ليس المقصود هو مجرد تلفظ بها. العصاة المسرفون على أنفسهم يحصل لهم من الفزع يوم القيامة والخوف بحسب حالهم وذنوبهم، وينالهم من العذاب ما شاء الله بحسب ذلك، لكن الذي يفوز بالأمن وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالتوحيد وجاء بالإيمان ولم يخلطه بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. سبحان الله العظيم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على هذه الآية ما يفهم به المراد، ما يفهم عن الله مرادا من كلامه. فإن الظلم أنواع، الظلم في حق الله، ولا تقول ظلم الله، يعني العباد لا يظلمون الله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لكن الظلم في حق الله هو الشرك، هذا الأكبر، وهذا ينافي الأمن والهدى مطلقا. فلا أمن ولا هدى لمن لبس إيمانه بالشرك، كما قال عليه الصلاة والسلام لما أشكل على الصحابة هذه الآية وشق عليهم، قال: ألم تسمع إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الثاني ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي، فهذه أيضا يفوت بهذا الظلم من الأمن والهدى بحسب ما اقترفه العبد من معاصي. والثالث ظلم العباد في دمائهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فهذا فالنوع الثاني والثالث لا يمنعان من الأمن والهدى مطلقا، مع التوحيد لا يمنعان من الأمن والهدى. فالذي ينافي الأمن مطلقا والهدى هو الشرك والكفر بأنواعه، فلا بد من يعني من معرفة هذه الحقيقة. لأننا علمنا من النصوص أن الذي يقترف الذنوب على اختلاف أنواعها معرض للعذاب، إذن فليس له الأمن التام، ليس آمنا، لا يرد القيامة آمنا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ يأتي آمن، الذي يأتي آمن هو المؤمن الموحد الصادق الذي قدم على ربه غير مصر على شيء من الذنوب، يأتي آمنا يوم القيامة فله الأمن في ذلك اليوم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، آمن من الفزع، آمن من العذاب، آمن من النار. والله تعالى يذكر هذا المعنى في مواضع: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، يخافون في الدنيا لكن يوم القيامة يزول عنهم الخوف. وإن حصل في بعض المواقف يعني خوف عام، الخوف العام هذا شيء آخر، كما في أحاديث الشفاعة وأن الرسل في ذلك اليوم يترادون الشفاعة ويمتنعون ويعتذرون، كل منهم يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي. هذا خوف عام يحصل لسائر الخلق حتى الأنبياء والرسل. لكن لهم الأمن الذي يزول معه، تزول معه تلك المخاوف. هذه أيضا كلمة أقول تعليقا على ما سمعتم من هذه الجملة التي ساقها المؤلف في التنويه بفضل لا إله إلا الله، وختمها ببعض المقولات والآثار عن مسألة محبة الله وأن عذاب يعني الحجاب أعظم من عذاب النار، هذا عذاب الحجاب هو من مما يتضمنه عذاب النار، نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من الحجاب عن الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كما أن يعني أعلى نعيم أهل الجنة وأفضله هو نظرهم إلى وجه الله، فنعيم النظر هو داخل في نعيم الجنة. فالصوفية يفصلون بينهما، ويجعلون الجنة اسما خاصا بما يعني بما فيها من المآكل والمشارب والمطاعم والمناكب وكذا. والله تعالى إذا وعد عباده بالجنة فمن نعيمها نظر أوليائه إليه في جنات النعيم وسماعهم لكلامه. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأسباب النجاة وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين برضاه وعفوه والفائزين بكرامته، وأن يجعلنا ممن ينعم بالنظر إلى وجهه الكريم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. الله المستعان.
أحسن الله إليكم شيخنا وجعل ما قدم ميزان حسناتكم.
الله يطول.
هذا سائل عبر الشبكة يقول أسئلة أو سؤال مقدم من طلبة العلم بمندوبية الدعوة في بران. السؤال هو
ما أدري السؤال ما إن شاء الله الكلام اللي قبله. نعم.
السؤال يقول شيخنا نحبكم في الله، والسؤال هل ما جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله 100 مرة إلى آخر الحديث وفي آخره إلا ما زاد عليه، فهل يفهم من لفظ من زاد جواز قول لا إله إلا الله 200 مرة أو 300 كورد ثابت؟
هذا سؤال طيب. الذكر كغيره من العبادات يشرع مطلقا ومقيدا. المطلق هو المقيد، هو المقيد بوقت مثل الصباح والمساء وأدبار الصلوات وما أشبه ذلك، وعند كذا وعند دخول المسجد والخروج منه وعند دخول البيت وعند النوم، هذه أذكار مقيدة. وهناك الذكر المطلق. الذكر المطلق أو العبادة المطلقة هي المشروعة بلا قيود، لا تقيد بوقت ولا تقيد بعدد. فهذا الحديث الثابت في الصحيحين يدل على مشروعية أن يقول الإنسان في اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. ينبغي أن يقول الإنسان ذلك في اليوم 100 مرة. والذي يظهر إنه ينبغي أن يقولها الإنسان في الصباح لقوله وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، لا، فهذا يشعر بأنها من أذكار الصباح، يعني تذكر الله. وأما قوله ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من زاد عليه، فلا يقتضي أن تتخذ ذلك راتبا. الراتب 100 مرة، والزائد لا تلتزم بعدد، ما هو لازم تكون يعني الآن في التسبيح، تسبيح بعد في أدبار الصلوات، يعني الذكر التسبيح والتحميد والتكبير الوارد في حديث الفقراء ذهب أهل الدثور بالأجور هو 33 من التسبيح والتهليل، من التسبيح والتحميد والتكبير، بعد ذلك إذا قلتها انتهت السنة، انتهت السنة المقيدة أو الذكر المقيد، بعدها قل ما شئت، قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لكن انتهت يعني قف عند 33 واختم بلا إله إلا الله، ثم بعد ذلك إن بدا لك أن تسبح سبح، ولا تلتزم بعدد، لا تلتزم بعد الصلوات إنك تسبح يعني 60، تقول أنا بسبح 33 وأسبح 33 أيضا كشيء راتب. كذلك أقول في ما يتعلق بحديث التهليلات 100 مرة، فلا يلتزم الإنسان بعدد ولا يتقيد في عبادة إلا في حدود ما ورد، فيجعل فيأخذ السنة، يأخذ العبادة على الوجه المشروع من حيث الإطلاق والتقييد، فيعمل بالمشروع مقيدا مقيدا وبالمشروع مطلقا مطلقا، هكذا ينبغي للمسلم. نعم.
ويقول: هل هذا الفضل لكلمة الإخلاص يتحقق للعبد حتى وإن لم يكن من المصلين؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله من ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن لم يكن من المصلين، من كان من المصلين لا يقول لا إله إلا الله، لا يقول هذا الذكر إلا على وجه البدعة، أما إنسان يتعبد بهذه التهليلات 100 مرة ولا يصلي، هذا لا يكون، ما يكون. إذا كان يتقرب إلى الله بأن يسبح يهلل هذه التهليلات 100 مرة فلا أتصور أنه لا يكون من المصلين، نعوذ بالله. من لا يصلي حاله تعيسة، يعني إما أن يكون كافر على قول كثير من أهل العلم وعلى ما جاء في الأحاديث، وإما أن يكون والعياذ بالله عاصيا، يعني أعظم عصيان، نسأل الله العافية. كيف فهذا السؤال عندي إنه ما له وجه عندي. اللهم إلا أن يكون إنه يسأل عن مثلا، يمكن أن يكون هناك صوفية والعياذ بالله يعني يكثرون من التهليل التهليل التهليل، وقد يزين لهم الشيطان أنهم يستغنون بالتهليل عن الصلاة، هؤلاء كفار. إذا كانوا يظنون أن تهليلاتهم تغنيهم عن الصلاة فهم كفار. تفضل.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم كتابة عبارة حقوق الناس محفوظة على الكتب والأشرطة وبرامج الحاسب الآلي بغرض منع الآخرين من نسخها، وهل يجوز لي أن أنسخها للاستخدام الشخصي؟ وإذا كان
أعد
ما حكم كتابة عبارة حقوق النسخ محفوظة على الكتب والأشرطة وبرامج الحاسب الآلي بغرض منع الآخرين من نسخها، وهل يجوز لي أن أنسخها للاستخدام الشخصي؟ وإذا كان أصحاب هذه المؤلفات كفارا فهل لهم حقوق عليها؟
وإذا كان آخر شيء،
وإذا كان أصحاب هذه المؤلفات كفار فهل لهم حقوق عليها؟
ينبغي أن مثل هذا يستفتى فيه، يرجع فيه إلى لجنة الإفتاء لتدرس هذا الموضوع، وعندهم فيه ظاهر فتاوى، والأحوال مثل هذه الأمور تتفاوت وتختلف، لكن الذي أستطيع أن أقوله فقط هو أنه يجوز الاستنساخ الاستنساخ الشخصي في الأمور، لأن المحذور عندهم هو المزاحمة التجارية، وهذا يتفاضل فيه الناس تفاوت، يعني بعض الأعمال يكلف كثيرا من يقوم به، فمزاحمته باستنساخه للبيع والتجارة هذا فيه إضرار، وفي الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرار، ما يجوز للمسلم أن يضر إخوانه المسلمين، بل لا يجوز الظلم حتى للكفار، الظلم لا يجوز. أنا أقول هذا كلاما عاما إجماليا، ولا أحرر ولا يعني أقول يعني بحكم في كل جزئية من هذه المسائل التي وردت في السؤال، لكن أنا أعطي التوجيه العام، لكن الذي عندي فيه شيء من القناعة أو إني لا أجد فيه حرج ظاهر، إن مسألة الاستنساخ الشخصي أمر سهل، لأنه ما فيه المحذور غير وارد هنا، وقضية المزاحمة والمضارة في باب التجارة، والناس الذين يقومون بهذه الأعمال منهم يعني من يمكن أن يوصف بالاحتكار المذموم، لأنهم أيضا مع انتفاعهم واستردادهم للتكاليف والتي بذلوها والحصول على أرباح طائلة، يبقون يحتكرون هذا الأمر، فهذا فيه نظر احتكار وجشع فيها، وهذا لا يليق بالمسلمين يكون عندهم هذا الأمر. أما إذا أنهم يعني طالبوا بهذا الحق ليستردوا مثلا الكلف لدفع الضرر الذي يلحقهم بالمزاحمة، ثم حصلوا على الأرباح، استمرارهم في أن هذا ملكهم، هذا فيه نظر عندي، كله ملكه. يمكن النسخ التي ينتجها تكون ملكه، أما نفس المعلومات ما تكون ملك، هذا فيه تأمل وفيه نظر. فأمور الناس عجيبة. وكذلك الكفار إذا علمنا إنهم مثلا يعني ما فيه إضرار بهم، يعني لو فرضنا أن يعني إنتاجا معينا قد بذلت فيه الأموال الطائلة، وقد حصل لهم المردود الذي يغطي ذلك وأرباح، فبأي حق نقول هذا النوع ملكهم؟ ملكهم الشيء الذي صنعوه، وهو أما إني أصنع مثله فلا حجر، أصبح معلوما وأصبح باليد، فلا بد من ملاحظة هذه الجوانب، والله أعلم بالصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد السائلين يقول: يا شيخ، أنا شاب أثقلت كاهلي الذنوب والمعاصي حتى سئمت الحياة وكرهت نفسي ولم أعد أجد طعما للحياة، فبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟
الله تعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وهو الغفور الرحيم، فاحذر أيها السائل من أن يلبس عليك الشيطان فيجرك أو يوقعك في القنوط من رحمة الله. جاهد نفسك عن معاصي الله قبل أن تقتربها لتكفها، وبعد أن تقتربها جاهدها على التوبة، جاهد ولا تيأس من رحمة الله أبدا، احذر أن يخدعك الشيطان، ولا تتمنى الموت، لا تتمنى الموت من أجل ذلك. سر ربك أن يهديك، أن يعينك على طاعته. استعذ بالله من الشيطان ومن شر النفس ومن سيئات الأعمال. جالس الأخيار، احذر قرناء السوء، اقرأ في الكتب الطيبة التي توجهك إلى التوبة، فضل والكتب التي فيها يعني ما ينشط هذا المعنى في قلبك. كتاب الله قبل كل شيء، سبحان الله. والذين لا يدعون مع الله إلها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. واذكر حديث الذي قتل 99 نفسا ثم أتم 100 لم يمنعه تمنع هذه الذنوب من التوبة. فتب إلى الله، جاهد نفسك، وحتى لو تبت ثم رجعت ثم تبت ثم رجعت ثم تبت وأنت صادق في توبتك فهذا لا يمنعك من أن تتوب أيضا. يعني ما فيه مكان محطة خلاص ينغلق فيها التوبة إلا عند الموت عند القرار. احذر احذر أيها السائل وأمثاله، احذر من اليأس والقنوط من رحمة الله. إن الله أرحم الراحمين، الله أرحم الراحمين، الله كريم، الله غفور. نقول هذا في شأن من يخشى عليه اليأس ويخشى عليه القنوط. وإلا فحذاري حذاري من الجرأة على المعاصي اتكالا على رحمة الله ومغفرته. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول في الحديث الذي ذكر في قوله إلا فتق الله له السماء، فهل تشتق منها صفة؟
لا لا، هذا الحديث ينظر إليه وفتق الله معناه فيه، معناه فيه غرابة وفيه الله يرى وينظر إلى من شاء دون أن يفتق السماء. ايش علق الحديث عندكم؟ ايش الكلام؟ الله أعلم. الله تعالى لا يحتاج في نظره إلى من شاء من عباده إلى أن يفتق السماء. كأن فعوى هذا اللفظ أن السماء يعني تعجب نظر الرب تعالى. ما هذا؟ عندك إفهام؟
السماء شيخ.
إيش قال عليه؟ طيب أخرجه النساء. وإذا أخرجه النساء شو يصير؟ لا صبري سلام الله.
ما ذكر شيء.
ها؟
ذكر خرجه النسائي بس.
بس.
قبل.
يعني على أي حال. والسائل لم كنت أظن أنه سيسأل عن هذا المعنى المستغرب، لكن يسأل عن هل يشتق لله منها إيش اسم صفة فتك. الله يفعل ما يشاء. خذ الفتك من آية أخرى، يمكن من شيء آخر. كانتا رتقا ففتقناهما، فتق الأرض وفتق السماء فتقهما. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فتق السماء. وأحسن ما قيل في تفسير هذه الآية أنه فتق السماء بالمطر بإنزال المطر والأرض بإنبات النبات. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. وليس المراد ما يقوله الخراصون المفترون ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر، من أن السماوات من أن الأرض كانت قطعة من الشمس، وأن ثم يحاول الجاهلون الغالطون أن يعني تصحيح هذه النظرية بالاستدلال بها بالاستدلال لها بهذه الآية. يقول هذا يقتضي أن السماوات والأرض كانت ملتصقة ملتصقة كذا يقولون، ففتق الله يعني فصل السماء عن الأرض. هذا كلام محدث باطل لا ينبغي التعويل عليه لتصحيح نظريات، يعني نظريات أناس إنما يحكمون على الأشياء وعلى الأمور حاضرها وماضيها بمجرد عقولهم. الشمس يكون الأرض منفصلة عن الشمس ويقدرون لهذه الأمور من السنين أعدادا خيالية تقدر بالملايين وآلاف الملايين السنين. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما معنى قولهم كن واحدا في واحد لواحد؟
كن واحدا يعني مقبلا متجردا لواحد وهو ربك، أقبل على ربك الواحد غير ملتفت لسواه، في واحد في الطريق طريق السير إلى الله، كما في هذا البيت لابن القيم في الشافية الكافية النونية: كن واحدا ولواحد في واحد، في واحد يعني في طريق الحق وهو واحد، أعني طريق الحق والإيمان. نعم
أحسن الله إليك. هذا يقول: أنا إمام أحضر دروس هذه الدارة ولكن يفوتني بعضها أو بعض بدايتها لأنني أحضر من مكان بعيد. يقول السؤال: هل تنصحنا يا شيخ بالاستمرار في ذلك؟ وهل أحضر جميع الدروس؟ وما الفائدة إذا حضرت درسا يفوت أوله أو آخره؟ وهل تؤيد حضورنا؟ وجزاك الله خيرا.
خذ من كل خير ما تستطيع وما تيسر. الحمد لله، هذا في كل شيء، في طلب العلم وفي العبادة والصلاة وتلاوة القرآن. أحوال الناس تختلف، يعني من الناس من لا يحضر هذه الدروس أو غيرها مع رغبته في ذلك لظروف لا يتمكن معه، عنده من المشاغل، عنده من الأسباب والعوائق التي تعوق، وهكذا. من الناس من يمكن أن يحضر أسبوع في هذه الدورة، ومنهم من يحضر أكثر من ذلك، ومنهم من يحضر مثلا دروس الصباح، ومنهم من يحضر دروس المساء، والحمد لله والكل على خير. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: شيخنا، نريد منكم نصيحة في نهاية هذا الدرس.
لا إله إلا الله الذي أوصيكم به ونفسي أن نتقي الله في السر والعلانية، وأن نظرا إلى الله بسؤاله التوفيق لذلك، نسأله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواه. اللهم آت نفوسنا تقواه وزكها أنت خير من زكاها. وأوصيكم بالمواصلة في التزود من العلم من خلال هذه الدورات المحدودة في أوقات معلومة، ومن خلال الفرص الأخرى. وأوصيكم بالعناية بكتب، يعني بالعناية بكتب السلف الأول وأهل العلم المعروفين بالسلفية، المعروفين بالسنة، واتقاء ما يوجد من في كتب الناس من سائر الطوائف من المخالفات والإشكالات. فالكتب الآن يعني في المكتبات ركام هائل من أنواع الكتب، منها ومنها ومنها ومنها، أنواع. فعلى طالب العلم ولا سيما المبتدئ أن يعنى بالكتب بالمتون المختصرة التي هي من تأليف أئمة السنة، ثم يتدرج، وعليه أن يسترشد بمن هو أعلم منه، ويسترشد برأي من سبقه، بمن يثق بمعرفته وبنصحه كذلك. وأذكر بأن على المسلم إنه اجتهد يواصل السير في العلم والعمل، في العلم والعمل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، هذا لا يليق على المسلم، انه يستمر ويكون يعني مجتهدا في العلم والعمل في كل اعمال الخير التي يعني اعملها، لا يتراجع عن شيء منها بل يديم، وعليه ان يقتصد بحيث لا يشق على نفسه ويحرجها بحيث يعرضها للقعود والكسل، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بذلك: القصد القصد تبلغوا، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، سددوا وقاربوا. الحديث: فعمل قليل يدوم خير من عمل كثير وينقطع. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأعمال لا تتفاضل بصورها بل بحقائقها في القلوب، فليس كل من قال لا إله إلا الله حاله كصاحب البطاقة، فما معنى كلام شيخ الإسلام وجزاكم الله خير؟
هذا أنا قلت هذا المعنى، أنا قلت يعني نبهت على هذا التفاوت. سبحان الله، هذا في كل الأعمال، في لا إله إلا الله وفي غيره. ماذا في قلبك؟ كم من يذكر الله بلسانه وقلبه غافل، أو يذكر الله بقلبه ولسانه لكن لا يقوم بقلبه من الشعور بعظمة معنى هذه الكلمة وما تدل عليه، ما يقوم بقلب الآخر من أهل الإيمان كان. ولهذا يظهر ذلك على الجوارح. هذا يصلي هذا مقبل على ربه من أول وهلة إلى من حين يكبر إلى آخره، ولا يكاد يغيب إلا أنه يعني يمكن عوارض خاطفة. مقبل على ربه شاعرا بمقامه بين يديه، كلام يعني نقوله ونعلمه، ولكن التحقق به حالا هذا شيء آخر. أين من يقوم بين يدي الله مقبلا عليه خائفا وجلا راجيا لربه، راجيا رحمته، خائفا من عذابه؟ ومن يصلي وقلبه شارد هنا وهنا كما حل أكثر. يقول ابن القيم يعني هذا مما يشير إلى تفاضل الأعمال في فضل وفي رجعة، حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة في ناظر الإنسان هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان، حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة
في الصلاة هذا بجنب هذا أبدا، مقامهم واحد وكلهم يركعون ويسجدون، لكن بينهم من التفاوت. واقرأوا ما قال ابن القيم في تفاوت الناس وتفاضلهم في صلاتهم في الوابل الصيف، تأخذون يعني عبرة وتصور. سبحان الله، أين من أين صلاة الرسول أو غيره من دون من الكمل من المؤمنين، من صلاة من لا يكتب له من صلاته إلا عشرها، عشر. لا إله إلا الله. نعم
أحسن الله إليك. وهذه سائلة تسأل عن الوسوسة في الصلاة، حيث لا تدري هل أتت بالركوع والسجود، كانت تسجد ثلاث سجدات وأحيانا تعيد صلاتها مرة ومرتين، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الشك في الصلاة إن كان يعرض أحيانا فحكمه معروف، إن الإنسان إذا شك يبني على ما استيقن، وإذا غلب على ظنه يبني على غالب الظن. كان يشك هو سجد سجدتين ولا سجدة واحدة، إن كان له حالتين، إما أن يكون متردد أو يكون يغلب على ظنه سجد سجدتين يبني على اليقين، أو يظن عنده شك هل صلى أربع ولا ثلاث، فتارة يكون عنده تردد ما يدري، وتارة يكون عنده غلبة ظن. فإن كان عنده غلبة ظن يبني على غالب ظنه، وإن كان عنده شك يبني على اليقين. هذا حكم الشك في الصلاة، ويسجد سجدتين بعد ذلك. هذا إذا كان الشك طارئا وعارضا أو يعرض أحيانا، أما إذا كان الشك كثيرا ويتكرر وفي كل صلاة فهذا لا تلتفت إليه، لأن هذا يؤدي إلى الوسواس. وفعلا يعني أوقع من بلي بالوسواس إلى حالة تشبه حالة الجنون، حتى إن من الذين أصيبوا بالوسواس من انتهى به الأمر إلى أن يترك الصلاة. والله هكذا يسأل أحدهم يقول أنا لي كذا من الأيام ما صليت، يقول ما صليت، عجزت أصلي. إيش السبب؟ مرض عجزت أن أصلي، كل ما يكمل يقول لا ما صحت التكبيرة دي، ما فهم يعني بسبب تخوف أن التكبيرة ما صحت، أو أنه حتى أنه يثقل بها لسانه. بلاء بلاء الوسواس. فأقول للأخت السائلة حذاري حذاري من الوسواس، لا تعيدين الصلاة إذا كان الشك عندك كثيرا ويتكرر، فلا تحذري، لا تعيدين الصلاة، ولا امضي واطرح الشك، اطرحيه كأنه لم يكن. ففي باب التكبير كبري ولو قال الشيطان لك ما كبرت، لا تعيدين التكبير. وهكذا في السجدات، وهكذا في الركعات، لا تأتين بشيء بزيادة استجابة لتلك الوساوس، ولا تعيدين الصلاة حذاري استجابة لتلك الوساوس، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما حكم التكني بأبي القاسم؟
ما في مانع، هذا إنما كان يحذر في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول يوجد في حاشية الكتاب في صفحة 95 كلام للصديق حسن خان يقول وأساس هذا الدين ورأسه ونبراسه شهادة أن لا إله إلا الله.
والله ما أدري إيش، ما أدري، التفت إلي اسمه. إيش يقول؟
يقول يوجد في الحاشية في صفحة 95 حاشية الكتاب نفسه.
عندك مين؟
أي نعم شهادة. يقول كلام للصديق حسن خان يقول وأساس هذا الدين ورأسه ونبراسه شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا الله، فهل هذا كلام صحيح؟
صحيح، لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، يعني معنى لا معبود بحق بس، وهذا مراد قطعا، لكن ينبغي يعني اعتبارها بحق، لا معبود بحق. فالشيخ صديق حسن خان معروف بسلامة المعتقد فيما أعلم،
فهو لا يريد، يعني إذا قال لا معبود بحق، لا معبود إلا الله، فهو قطعا لا يريد أنه ليس في ليس في الأرض ما يعبد بالباطل، لا، إنما يريد لا معبود بحق، هذا مراده، فينبغي أن يعرف هذا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة، إلى آخر الحديث، يقول: فهل يكفي الذكر بهذه الكلمة عن الدعاء وهو الذي يعلم ما في الأنفس؟
الذكر وكل العبادات هي دعاء، كما تعلمون دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، لكن في مواضع، لا، في المواضع التي يقيد فيها الدعاء، التي جاء فيها الدعاء مقيدا، ينبغي الاتيان بالدعاء المشروع، فجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، ولكن هذا لا يعني إنه على الإطلاق في كل المواضع، فهناك من الدعاء من الأدعية ما هو واجب، ومن الأدعية ما هو مستحب وهو أفضل من الذكر، بل من الذكر ما هو أفضل من تلاوة القرآن، من الذكر ما هو أفضل. أرأيتم إجابة المؤذن أفضل من تلاوة القرآن؟ لو أن شخص قال: أنا أريد أمضي أتلو القرآن، أنا أقرأ الحمد لله أنا في خير، نقول: لا، هذا غلط، بل إجابة المؤذن أفضل لك من تلاوة القرآن.
نعم. أحسن الله إليك.
باقي عندك
سؤال؟ هذا يقول سائل، يقول: ما حكم أن يقول الشاب على الشبكة لإحدى الأخوات إنه أخوها في الله ويتخذان الدين وتعلمه ذريعة للحديث؟
أعد السؤال.
يقول: ما حكم أن يقول الشاب على الشبكة، شبكة المعلومات يا شيخ، لإحدى الأخوات إنه أخوها في الله ويتخذان الدين وتعلمه ذريعة للحديث؟
هذا لا يجوز، لا يجوز أن يكون الحديث بين النساء والرجال من خلال الشبكة، ولأن الآن نحن في عصر الخداع والمكر والاحتيال، وهذه الوسائل كلها قد اتخذت المرأة أحبولة للوقوع في المآثم، فليس للشاب أن يتخذ إحدى الفتيات يعني طرفا للمحادثة معها، فإن هذا سبيل للمحادثة معها، فإن الحديث معها يجر، وليس لها كذلك أن تفعل، عليها أن تتقي الله، وعلى كل منهما أن يتقي الله، أن يتقي ربه. فهذه وسائل يعني لا يخفى خطرها، والمكر والاحتيال موجود في الناس، قد يتذرع الإنسان بالسؤال ويبدو أنه قد يكون في أول الأمر بريئا، ثم يستدرجه الشيطان شيئا فشيئا ويتعول في ذلك، فعلى الإنسان أن يسد باب الشر عن نفسه ويأخذ بأسباب السلامة، على كل مسلم ومسلمة أن يحذر من مداخل الشيطان، ومداخل الشيطان أنواع كثيرة، ومن مداخله الحسية هذه الوسائل الشبكة، وهي شبكة على اسمها، وكم اصطاد بها الشيطان من خلق الله، هي شبكة للشيطان في أكثر الأحيان، هي شبكة للشيطان في أكثر أحوالها، وهي بلاء من البلاء. كل هذه الوسائل بلاء، والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نسأله تعالى أن يهدينا وإياكم صراط المستقيم، وأن يعصمنا من الضلالة وأسباب الضلال، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا ولا تضلنا، اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. آخر شيء.
أحسن الله إليكم شيخنا، وجعل
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.